بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بباب الهبة. من هذه المسائل حكم الهبة التي حصل فيها تفضيل بين الأولاد، والصحيح أنها هبة باطلة ويلزم الرجوع فيها. متى يلزم الرجوع فيها؟ إذا كان الأب حيا أو كان قد مات. فإذا كان حيا يرجع فيها هو، وإذا كان قد مات يرجع فيها سائر الإخوة. هذا هو الصحيح كما سبق. ثم أخذنا مسألة وهي تخصيص بعض الأولاد بهبة لسبب كمرض، إقعاد، كثرة عيال، تفرغ للعلم ونحوه، هل يجوز ذلك؟ نعم، يعني يكون لأجل الحاجة، لا يكون لأجل أثره ومحبة، يكون الدافع لذلك هو الحاجة. قلنا وإن كان برضا بقية الأخوة فهذا تخصيص بعض الأولاد بالهبة لأجل أنه بار بوالده، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، لأمور ثلاثة ذكرناها. أن بره الأجر فيه على الله سبحانه وتعالى، وليس معنى أنه يأخذ مقابل بره. وأيضا أن البر شيء واجب ولازم عليه، فليس معنى أنه لا يقوم به إلا بمقابل، بل يجب عليه أن يقوم به مطلقا. قياسا على الميراث، فإن الميراث يستوي فيه البار والعاق. ثم ذكرنا مسألة وهي تخصيص بعض الأولاد بهبة لكونه عمل مع أبيه، كونه يعمل مع أبيه في تجارته في زراعته، هل يجوز ذلك؟ إن كان على سبيل الإجارة يعطيه كما يعطي غيره من الأجراء فهذا جائز، وإن كان فعله تطوعا لا على سبيل الإجارة فإنه لا يجوز له أن يأخذ مقابله، فإنما عمله الإنسان تطوعا لا يجوز أن يرجع فيه بمقابل، ويكون عمله في ذلك مع أبيه من بر أبيه. نواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك من المسائل ما كان من باب النفقة، والذي هو من باب النفقة كالطعام والشراب والدواء والزواج، فهذه الأشياء التي هي من باب النفقة يعطي كل واحد من أولاده ما يحتاجه في الوقت الذي يحتاجه، يعطي كل واحد ما يحتاجه في الوقت الذي يحتاجه، ولا يلزم أن يعطي الآخر مثله، وأيضا لا تلزم فيه المساواة، لا تلزم فيه المساواة، فيعطي كل أحد ما يحتاج في الوقت الذي يحتاج، ولا يلزم أن يعطي الآخر مثله أو أن يساويه به. مثلا باب الطعام والشراب، معلوم أن الكبير يأكل أكثر من الصغير، فلا يلزم أنه لابد أن يعطي الصغير من الطعام مثل ما يعطي الكبير، أو يعطيه الزائد من القيمة على ما يأكله الكبير، لا يلزم. كذلك مثل الدواء، الدواء من النفقة، إذا مرض أحد أولاده اشترى له علاجا ب100,000 والآخر ما مرض، هل يلزم أن يعطي للآخر الذي لم يمرض؟ لا. أو أن الآخر مرض مرض واشترى له دواء ب5,000، لا يلزم أن يعطيه ما بقي مماثل لمن سبق. هكذا أيضا مثله الزواج، إذا كان الأب قادرا على ذلك واحتاج ولد للزواج يجب عليه أن يزوجه، ولا يجب أن يعطي مثل مهر زواج هذا الابن للابن الذي يليه، لكن إذا أدرك واحتاج للزواج زوجه، وهكذا. فما كان من باب النفقة الواجبة فلا يلزم فيه المساواة ولا يلزم أن يعطي الآخر مثله. وهذه قاعدة جيدة تقرب الصورة شيئا ما، أن ما كان من النفقة الواجبة لا يلزم فيه مساواة، بل يعطي كل واحد حاجته وإن زاد عن حاجة الآخر. وما كان من باب العطية التي هي تبرع وزيادة إكرام وليست من باب النفقة الواجبة فهذا يجب فيه المساواة. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام وتفصيل أدق من هذا، هذا أيضا تفصيل حسن ويضبط مسائل كثيرة، أن ما كان من النفقة الواجبة فيعطي كل إنسان ما يحتاج. مثلا إنسان عنده ولدان يطلبان العلم، واحد يحتاج كتب ب5,000 والثاني يحتاج كتب ب50,000، هل يعطي كل واحد ما يحتاج؟ نعم، هذا كل واحد ما يحتاج، هذا جاري مجرى النفقة. ولا يقول هذا الولد الذي أعطيته كتبا ب5,000 لابد أوفي له 45,000 مثل أخيه، لا يلزم. وما كان من باب العطية التي يتطوع وليس بشيء لازم كهدية يكرمه بها فهذا يلزم فيه المساواة. قلنا شيخ الإسلام رحمه الله كلامه في كتاب الفتاوى الكبرى، الفتاوى الكبرى في المجلد الخامس صفحة 35 و400، جعل لي مثل هذه المسألة 3 صور بعضها متقاربة متداخلة، يجمعها أن منها نفقة معتادة ومنها نفقة غير معتادة، نفقة معتادة ونفقة غير معتادة. نفقة معتادة أي أن جرت العادة أنها تحصل هذه النفقة في كل الناس، ونفقة غير معتادة أي لا يحصل إلا لبعض الناس. والنفقة المعتادة منها ما هو شيء مستمر دائم كالطعام والشراب والدواء، هذا لا يسلم منه أحد مستمر، فهذا كما سبق قال يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، لا فرق بين من يحتاج إلى قليل ومن يحتاج إلى كثير. ومن النفقة المعتادة أيضا ما ليس بمستمر، هو معتاد لكنه ليس بمستمر كالتزويج مثلا، فهذا أيضا يعطي من يحتاج وقت حاجته ولا يلزم أن يسوي به الآخر ولا أن يعطي الآخر مثله. والنوع الثاني ما ليس بمعتاد بل شيء ينفرد به بعضهم نادرا كأرش الجناية، إنسان جنى جناية على جسد إنسان بقتل خطأ أو جراح أو نحو ذلك وحصل على دين منه، قال شيخ الإسلام ونحو ذلك، قال ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر، أي إذا دفع لأحد أولاده دية قتل خطأ حصل منه قتل خطأ يمشي بسيارته صدم رجل مات، عجز هذا الولد عن دفع هذه الدية دفعها عن أبوه، مع أنه في الشرع هي على العاقل على القبيلة، لكن لو دفع عن أبوه لا يلزم أن يعطي مثل هذه الدية التي دفعها لأولاده الآخرين، لأن هذا شيء غير معتاد وشيء قليل الحصول. يتعلق بهذا مسألة وهي أن يكون إنسان مثلا له 5 أولاد 3 منهم كبار أدركوا وزوجهم وأحس بالموت وله 2 قصر صغار، فهل يجوز أن يوصي لهم بمال من رأس المال لتزويجهم؟ يعني زوج من أدرك، قلنا في هذه الصورة ما هو الحكم بالتزويج؟ قلنا يعطي من يحتاج في وقت حاجته ولا يلزم أن يعطي الآخر مثله، فإن شعر بالموت فهل يجوز أن يوصي للقصر الصغار الذين لم يزوجهم؟ في الشرح الممتع نقرأ عليكم كلام الشيخ ابن عثيمين، وهو كلام كثير من أهل العلم، في صفحة 80 إلى 81 من المجلد 11. قال رحمه الله: قال ولو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج، يعني لا زال صغيرا، فالعدل أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر. ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار، فيكتب في وصيته: إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث. فهذا لا يجوز، لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام. ولا يجوز للورثة أيضا أن ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك فلا بأس بالنسبة لحقه من التركة. وهذا فتوى كثير من أهل العلم، فتوى الشيخ بن باز ومن معه من اللجنة الدائمة وفتوى غيرهم، أن هذه الوصية لا تجوز، لأن وصية لوارث، وهذا التزويج هو من النفقة. فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لأولاده بمقابل طعام ما أكله الكبير، مثلا هذا الكبير قد أكل طعام 30 سنة وله ولد عمره سنة، هل يوصي له بطعام 29 سنة؟ لا يوصي له. مثله التزويج، لأنه من باب النفقة فلا وصية لوارث. وإذا أوصى، لو أن الوالد أوصى بذلك، قال يزوج الصغار من رأس مالي من التركة قبل قسمتها، فهذه الوصية باطلة. بقي إذا طابت نفوس الورثة أن يمضوا ذلك فهذا جائز، إذا قالوا نعم نحن من باب الإحسان لإخواننا الصغار نعطيهم قيمة تزويجهم من رأس المال من التركة قبل قسمته ثم نقتسم الباقي، طابت نفوسهم فهذا جائز. أما أنه يلزم فلا يلزم، والوصية بذلك غير صحيحة، وصية باطلة. بقي هنا مسألة، مثلا لو أن إنسانا أعطى لي كل ولد من أولاده الكبار أرضا يزرع فيها، كل من أدرك وشب وتزوج أعطاه أرضا يزرع فيها ويكتسب منها، وله أولاد صغار، فأعطى مثلا 3 واثنان صغار، هل يجوز أن يوصي لهم بمثل تلك الأراضي؟ الجواب لا، ولكن يجب على الكبار إذا مات أبوهم أن يردوا تلك الأراضي في رأس المال ويقتسمونها، فلا يوصي للصغار بمثل ذلك لأنه مورث، والوصية لوارث لا تصح. لكن يجب على هؤلاء الكبار الذين بأيديهم هذه الأرض إذا مات أبوهم أن يردوها في الميراث ثم يقتسمون ذلك بالسوية. وإن رأى الأولاد الكبار مثلا أن يعطوا إخوانهم، قالوا هذه الأراضي تحت أيدينا وقد اعتدنا عليها، فنعطي إخواننا الصغار من رأس المال من التركة ما يقابلها ثم نقتسم ما بقي، فهذا جائز أيضا. مثله أيضا المسكن، لو أعطى لكل واحد مسكنا من الكبار، كل واحد بنى له بيت ومات وعنده 2 من الصغار لم يبني لهم بيوتا، فإنه إذا مات يجب أن تجمع تلك البيوت التي أعطاها الكبار ويقتسمونها بالسوية مع الصغار. قد يقول قائل: أليس السكنة هو من باب النفقة؟ قد يعترض إنسان بهذا يقول: السكنة من باب النفقة، فكيف نقول يردونه ولا يردون النفقة؟ من يجيب؟ هو عقار، فكيف أن السكنة واجبة إذا كان الأب قادرا؟ أحسنت، يعني أن الذي يلزم الأب هو ماذا؟ أن يسكنه، والآن هو قد سكن حتى مات، أو لا جعله يسكن حتى مات، بقي هذا المبنى هل هو نفس السكن أو شيء زائد؟ هو شيء زائد على السكن، فيجب أن يرد في الميراث ويقسم. فهذا الأمر ظاهر، أن السكنة وإن كانت هي من باب النفقة لكن الذي يجب هو السكنة لا المبنى والعقار، أما هذا المبنى والعقار فيرد في الميراث. والناس سيذهب لو احتكموا إلى مثل ذلك إشكالات كثيرة، من الذي يطعمهم؟ من الذي سيأكلهم ويشربهم؟ الكبار زوجهم إن شاء الله الكبار. فالزواج مثل الطعام والشراب. طيب هذا إن شاء الله واضح، هذا تتمه لمسألة التسوية بين الأولاد في الهبة. ثم ذكر الشوكاني مسألة نقرأها وهي ختام مسألة باب كتاب الهدية. نحن إن شاء الله عازمون نكمل كتاب الهدية وأيضا كتاب الهبات إلى قبل رمضان ثم نقف فيه. هو بقي مسائل كثيرة لسيما في هذه المسألة الأخيرة تتعلق بها مسائل، وأيضا كتاب الهبات فيه العمرة والرقبة إلى رمضان إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون الرد لغير مانع شرعي مكروه. هذه المسألة كان مناسبا أن يذكرها الشوكاني بعد المسألة الأولى في أول الفصل، قال يشرع قبولها ومكافأة فاعلها، ثم لو قال والرد لغير مانع شرعي مكروه لكان أحسن، فإنه سبق معنا حكم قبول الهدية، وأن نبهنا أنه يجب قبولها إلا إذا كان هناك مانع شرعي من قبولها فترد، فكان الأنسب أن تقدم، ولكن الشوكاني أخرناها فأخرنا الموانع الشرعية من قبول الهدية لأجل ترتيب الشوكاني رحمه الله، وإلا فهي أنسب بعد المسألة الأولى. قال: وأما كون الرد لغير مانع شرعي مكروه، فلما قدمنا في أول البحث من الأدلة سبق معنا أنه محرم كراهة التحريم ويجب قبولها إلا العذر، فإن كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبولها، وذلك كالهدايا لأهل الولايات أي المناصب مسؤوليات توصلا إلى أن يميلوا مع المهدي، فإن ذلك رشوة، وستأتي الأدلة الدالة على تحريمها، وقد ورد في هدايا الأمراء ما يفيد أنها لا تحل، وسيأتي الكلام على طرق حديث هدايا الأمراء في كتاب القضاء، والعلة أنها تؤول إلى الرشوة إما في الحكم أو في شيء مما يجب قيام الأمراء به، ومن ذلك أي من وجود مانع شرعي الهدية إلى من يعلم المهدي القرآن، وقد تقدم الدليل على ذلك في الإجارات سبق معنا الكلام فيها، وهكذا حلوان الكاهن ومهر البغي ونحوهما. حلوان الكاهن أي ما يعطاه الكاهن مقابل تكهنه، ومهر البغي أي ما تعطاه الزانية مقابل الزنا بها والعياذ بالله، وإنما سمي مهرا لأنها تعطى مقابل هذا الشيء. ومن ذلك الهدية لمن يقضي للمهدي حاجة، لحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أخرجه أبو داود من طريق القاسم ابن عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي، وفيه مقال. وبالجملة فكل مانع شرعي قام الدليل على مانعيته من قبول الهدية لا من قبول الهدية له حكم ما ذكرناه. هذا الحديث الذي ذكره الشوكاني حديث أبي أمامة أخرجه أبو داود وأيضا أحمد. أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن مالك، أخرجه أبو داود أو عمر نعم ليس عمر أخرجه أبو داود من طريق عمر بن مالك الشرعبي، وأخرجه أحمد من طريق عبد الله بن لهيعة، كلاهما عمر بن مالك وعبد الله بن لهيعة، وعمر بن مالك حسن الحديث وابن لهيعة ضعيف، كلاهما عن عبيد الله ابن أبي جعفر عن خالد ابن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة، عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة، وهذا إسناد حسن. نيل عمر بن مالك وقرثابة بن لهيعة. وأما القاسم فهو القاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي مولى أبي أمامة وصاحب أبي أمامة. قال الشوكاني: وفيه مقال. وحاصل المقال الذي فيه كما اختاره غير واحد من أئمة الحديث كالبخاري وابن معين وأحمد أنه محتج بإذا روى عنه ثقة، إذا روى عنه ثقة فحديثه صحيح، وإنما جاءت المناكير في حديثه من رواية بعض الضعفاء، من رواية بعض الضعفاء عنه. وأما هو فهو ثقة في نفسه محتج به، وهذا كلام أئمة الحديث. وما جاء من الروايات المنكرة فهي من روايات الضعفاء عنه كعلي بن يزيد الألهاني متروك وأمثاله. وأما هذا الحديث فالراوي عنه خالد ابن أبي عمران وهو ثقة، فالحديث حسن. في هذا المسألة ذكر الشوكاني رحمه الله بعض الموانع الشرعية من قبول الهدية. قلنا الأصل أن قبول الهدية واجب، ما الدليل على وجوبها؟ ها، مما سبق معنا تهادوا تحابوا، هذا في استحباب الهدية. ما الدليل على وجوب قبول الهدية؟ حديث ابن مسعود: لا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين، في سنن الترمذي وفي صحيح المسند. أيضا يعني هذا أيضا ما استدلوا به أنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية بغير سبب. حديث عمر في الصحيحين: ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه. والأصل في الأمر هو ماذا؟ الوجوب. فسبق معنا أن قبول الهدية يجب إلا لمانع شرعي. في هذه المسألة في هذا الفصل ذكر الشوكاني موانع تمنع من قبول الهدية، أشار إلى بعض الموانع، نذكر الموانع التي ذكرها وغيرها. فمن الموانع التي تمنع قبول الهدية أن تكون الهدية محرمة لذاتها، أن تكون الهدية محرمة لذاتها. فإن المحرمات قسمان: محرمات لذاتها ومحرمات لكسبها. فالمحرمات لذاتها كالخمر حرام لذاته، كالخنزير حرام لذاته، ومنها محرمات لكسبها وأما في ذاتها فهي حلال، كخبز مثلا. إنسان يعمل بالربا فاشترى من مال الربا خبزا، هل الخبز الآن حرام لذاته أو حلال لذاته؟ لذاته ماذا؟ حلال الخبز، لكن هو حرام لماذا؟ لأجل كسبه، فاكتسب هذا الخبز من الربا. فالمحرمات منها محرمات لذاتها ومنها محرمات لكسبها. فما كان محرما لذاته فلا يجوز قبوله إذا كانت الهدية محرما لذاته، فلا يجوز لإنسان أن يقبلها. لو جاء إنسان وأهدى لك خمرا لا يجوز أن تقبل الخمر. ومنها محرمات لكسبها، فهل يجوز قبول الهدية إذا كانت من كسب حرام محرم لكسبه؟ وهذه مسألة تشمل مسائل كثيرة يدخل فيها إجابة دعوة من كسبه من الحرام، قبول الهدية من كسبه من الحرام، معاملة من كسبه من الحرام، هل يجوز ذلك؟ منهم من يطلق الجواز، يقول هذا جائز مطلقا، ما كان محرما لكسبه فهو جائز. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين في عدة مواضع من كتبه، أنه يقول ما كان محرما لذاته فلا يجوز قبوله، وما كان محرما لكسبه فيجوز قبوله. وهناك تفصيل آخر أدق من هذا وأوفق للأدلة، وهو أن ما كان محرما لكسبه على أحوال، الحال الأولى إذا علم الإنسان أن هذا الشيء الذي أتاه به هو حرام بعينه، أي من كسب حرام بعينه، يعني عامل معاملة ربوية واكتسب منها ربا ثم اشترى منها شيئا حلالا، فلان عندنا يقين أن هذا الشيء بعينه كسبه حرام. الصورة الثانية ولو كان له كسب آخر حلال، لكن علمنا أن هذا الشيء من كسب حرام. الصورة الثانية أن يكون كسب هذا الشخص كله من الحرام، ليس له كسب من الحلال. الصورة الثالثة أن يكون كسبه مختلطا من الحلال والحرام، ولم يتميز هذا الشيء الذي أهدى لك هل هو من الحلال أم من الحرام. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن تعلم أن هذا الشيء بعينه من كسب حرام، ولو كان صاحبه له كسب حلال وكسب حرام، لكن هذا الشيء بعينه من كسب حرام علمته وتيقنته. الصورة الثانية أن يكون كسب هذا الشخص الذي أهدى لك كله من الحرام، ففي هاتين الصورتين لا تقبل منه الهدية لأدلة كثيرة فيها تحريم ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. وهذا الآن الذي يقبل هذا الشيء ويعلم أنه حرام بعينه ينبت قسمه من السحت. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له. فهذا كان مانعا من إجابة الدعاء، ما منع من إجابة الدعاء إلا وهو محرم. فإذن هذه الصورة الأولى والصورة الثانية لا تقبل في الهدية. الصورة الثالثة ما كان الكسب فيه مختلطا، إنسان له كسب من الحلال وله كسب من الحرام وماله مختلط وأهدى لك، ولم تتميز تلك الهدية التي أهدى لك هل هي من الحلال أم من الحرام. أما إن تميزت أنها من الحلال فالأمر ظاهر، وأما إذا لم تتميز أنها من الحلال ولم تتميز أيضا أنها من الحرام فيجوز قبولها، فيجوز قبولها، على أن بعضهم يمنع من هذا وبعضهم يفصل يقول إن كان الحرام ثلث وأكثر فلا يجوز قبولها، وإن كان أقل فيجوز، وبعضهم يقول إن كان الحرام أكثر من الحلال فلا يجوز، وإن كان الحرام أقل فيجوز، والصحيح أنه يجوز مطلقا. الصحيح أن هذا جائز مطلقا إن كان هذا صاحب الكسب له كسب من الحلال وكسب من الحرام، سواء كان الكسب الحلال أقل أو كان الكسب الحرام أكثر. ودليل ذلك قبول الرسول صلى الله عليه وسلم الهدية من اليهود، مع أنهم يتعاملون بالربا ويأكلون السحت، يأكلون أموال الناس بالباطل كما قال الله، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وقال الله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، ومع ذلك قبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أهدت له تلك المرأة شاه فقبل منها. وهذا التفصيل اختاره الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، وهو تفصيل جيد. وهنا آثار جميلة نقرأها، بعضها ضعيف، في مصنف عبد الرزاق تتعلق بهذه المسألة. ذكر بابا قال باب طعام الأمراء وآكل الربا، طعام الأمراء وآكل الربا، هو في هذه الطبعة، طبعة دار التأصيل في المجلد السادس صفحة 85 و400، باب طعام الأمراء وآكل الربا، أي هل يجوز أكله. ذكر أثرا عن ابن مسعود من طريقين، الأثر من طريقين عن سلم بن كهيل عن ذر ابن عبد الله وهو المرهبي عن ابن مسعود من طريقين طريقين صحيحين كلاهما إلى سلم بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن ابن مسعود قال جاء إليه رجل أي ابن مسعود فقال إن لي جارا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني أي هل أجيب وأكل معه قال مهنأه لك وإثمه عليه مهنأه لك وإثمه عليه هذا الإسناد رجال ثقات إلا أنه يظهر أنه منقطع بين ذر بن عبد الله وابن مسعود فإن ذر ابن عبد الله من الطبقة السادسة ولم أرى من ذكر له رواية عن ابن مسعود غالب روايته عن التابعين فالظاهر أن هذا الأثر منقطع قال سفيان وهو الثوري بعد هذا الأثر لأنه هو في طريق هذا الأثر لما ذكر قال ابن مسعود مهنأه لك وإثمه عليه قال سفيان فإن عرفته بعينه أي عرفت بعينه أنه ربا فلا تصبه فإن عرفته بعينه أن هذا من الربا فلا تصبه وهذا يؤيد التفصيل الذي سبق ذكر أيضا أثرا آخر قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن سلمان الفارسي قال إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عامل أي كأنه من العمال الذين يأخذون أموال الناس ويظلمونهم هذا المراد عامل الذين تولوا الناس ويظلمون الناس إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عامل فأهدى لك هدية أو دعاك إلى طعام فاقبله فإن مهنأه لك وإثمه عليه فإن مهنأه لك وإثمه عليه وهذا الأثر أيضا رجال وثقات ولكن في عنعنة أبي إسحاق السبيعي لم يصرح وهو مدلس عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي ثم ذكر بإسناده قال أخبرنا عبد الرزاق وهذا إسناد صحيح أخبرنا عبد الرزاق نعم عبد الرزاق يقول أخبرنا معمر أخبرنا عبد الرزاق من الراوي قال أخبرنا معمر أن عدي بن أرطأه كان يبعث إلى الحسن كل يوم بجفان من ثريد فيأكل منها ويطعم أصحابه أي وكان من العمال وقال أخبرنا معمر عن منصور قال قلت لإبراهيم عريف لنا العريف مثل شيخ القبيلة الكبير يهبط ويصيب من الظلم أي يظلم الناس يأخذ منهم فيدعوني فلا أجيبه هذا إبراهيم النخعي قال الشيطان عرض بهذا ليوقع عداوة أي ليوقع بينك وبين عداوة وقد كان العمال يهبطون ويصيبون ثم يدعون فيجابون أي كانوا يجيبونهم يفتي بالجواز إبراهيم النخعي وذكر أيضا من طريق أخرى أخبرنا معمر عن منصور قال قلت لإبراهيم نزلت بعامل فنزلني وأجازني قال اقبل قلت فصاحب ربا قال اقبل ما لم تأمره أو تعينه ما لم تأمره بالربا وتعينه عليه وهذا محمول كما سبق أنه مختلط وأخبرنا معمر قال سئل الحسن أيؤكل طعام الصيارفة أي الذين يتعاملون بالربا هو يقصد هذا قال قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى إنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم وطعام الذين أوتوا في الكتاب حل لكم قال أخبرنا معمر قال بعث عدي بن أرطأ بمال إلى الحسن والشعبي ومحمد بن سيرين فقبل الحسن والشعبي ورد ابن سيرين فهذه آثار ذكرها يستدل بها على ذلك وكثير منها كما سبق تراها في قبول شيء من ماله مختلط فهذا التفصيل أحسن ما يقال إذن هذه الصورة الأولى أو المانع الأول من موانع قبول الهدية ما هو المانع الأول إذا كانت الهدية محرمة لذاتها إذا كانت الهدية محرمة لذاتها فإنها ترد ولا تقبل فإن كانت محرمة لغيرها لكسب لأجل الكسب فما الحاصل فيه؟ من يذكر التفصيل؟ ها عبد الرزاق. إن علمنا أن هذه الهدية هي بعينها من كسب حرام أو كان هذا المهدي ليس له كسب إلا الحرام فإنها ترد لا تقبل. فإن كان المال مختلطا من حلال أو حرام ولم يتميز أو تميزت أن من الحلال فهذا يجوز، وعلى هذا يحمل قبول الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود، أي كانت لهم مزارع فعملهم فيها بالحلال، كانت لهم مواشي وبهائم يذبحون ينحرون منها وكانوا يتعاملون بالمحرمات، فكان مالهم مختلطا فقبل منهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يستدل بهذا الحديث كما استدل به بعضهم أنه يجوز قبول صاحب الكسب المحرم مطلقا ولو كان كسبه كله حراما لأن الرسول قبل من اليهود، فالظاهر أن هذا الاستدلال لا يتم، لابد من جمع بين الأدلة. طيب، ثم هناك أمور أخرى هي موانع من قبول الهدية ستأتي إن شاء الله. أخ يقول لي 5 من الأولاد، قمت بتزويج 3 من مالي وواحد أعطيته مبلغ لزواجه، الصغار وضعت لهم مبالغ مالية وسلمتها لهم لزواجهم، هل هذا من العدل وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانوا محتاجين إلى الزواج فنعم هذا من العدل، إذا قد أدركوا زوج 3 واثنان الصغار أدركوا سن الزواج وأعطاهم مال قال تزوجوا هذا من العدل وجائز. أما إذا كانوا ليسوا محتاجين للزواج ما زالوا صغارا لم يبلغوا سن التزويج فلا، فليس هذا من العدل، فلا تعطيهم هذا المال، ترك هذا المال، إن أدركوا زوجتهم. أخي يقول إذا أهدى لك إنسان خمرا فقبلته من أجل أن تهريق، هل يجوز ذلك؟ أنت الآن ستغرر به إذا قبلت من الشيء الحرام، يظن أن هذا الشيء جائز، إذا قبلت ونصحت أن هذا الشيء حرام ولا يجوز ثم تأخذ وتكسره فهذا جائز، أما تقبل وتسكت فلا يجوز ذلك وهذا فيه تغرير. أخ يقول ما هو السن الذي كان الصحابة يزوجون أولادهم فيه؟ الله أعلم، هذا الأمر عائد إلى الحاجة، فمن كان له ابن بلغ سنا يحتاج فيه للزواج وكان أبوه قادرا على ذلك فيجب عليه أن يزوجه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه إذا كان يجب عليه الطعام والشراب فيجب عليه التزويج من باب أولى. أخ يقول رجل له مال في البنك فيرسل وكيلا له رأس كل سنة، إذا خرجت الفوائد يسميها الناس فوائد وفي الحقيقة هذا ليست فوائد، يوزع بين أخوته، فهل هذا المال مختلط أم حرام؟ هل هذا المال مختلط أو حرام؟ ويقول يأخذ من البنك الذي فيه ربا كيف مختلط؟ هذا حرام صريح. كثير أسئلة مكررة ما يحتاج، يعني ذكرنا تفصيلا واضحا في هذه المسألة.